قصص من الحياة.
بعض جده لعب وبعض لعبه جد. القسم الثاني. في الحلقة السابقة حدثنا العم سعيد أن أخاه جاءه يوما ليخبره وبقلق بالغ بتغييرات طرأت على سلوك ابنه سعيد، جعلته ينطوي على نفسه ويهمل دراسته وعلاقاته الاجتماعية والأسرية، ثم طلب منه أن يتدخل في الأمر لمكانته في قلب سعيد ويقنعه بالذهاب إلى الطبيب لمعرفة تلك التي أوجدت هذه التغييرات وسببت ذبول هذا الفتى اليافع. ولكن العم عندما التقى ابن أخيه وسمع حديث قلبه أدرك أن علته ليست بدنية، عرف أن هذا الفتى يرنو حقا إلى الآفاق العالية والأهداف الإنسانية السامية، وقد نفذت إلى أعماق وجوده أن الحياة الدنيا مزرعة للآخرة حيث الحياة الحقيقية الخالدة، وأدرك أن وسيلته لذلك هي العبادة والدين، لكنه أوغل في الدين والعبادة بغير الرفق، فغاب عنه أن وصايا أطباء الأرواح أئمة الهدى عليهم السلام أمرتنا بأن نتوغل في الدين برفق لأنه متين، وغاب عنه أيضا أن العبادة ذات معنى واسع يشمل جميع حركات الإنسان وسكنته حتى ما نسميه ترويحا ونزهة، بشرط أن يكون القيام بها بدافع إلهي ونية صالحة طاعة لله عز وجل فيما أمر، وهذا ما هدتنا إليه كلمات الأئمة الهداة عليهم السلام. يتابع العم سعيد حديثه عن قصة ابن أخيه فيقول: بعد أيام قلائل من لقائي بسعيد جاءني أخي مستبشرا هذه المرة، لقد زال عنه غمام القلق الذي استحوذ عليه في المرة السابقة، شكرني بعواطف جياشة ثم قال: لقد أعدت إلي ولدي الذي أعرفه، بل عاد إلى أفضل مما كان عليه سابقا، تخلى عن ذلك الانطواء والعزلة التي تقوقع فيها شهورا طويلا، عادت إلى محياه الإشراقة التي عهدتها فيه، وعاد كما كان يتفجر حيوية ونشاطا في دراسته وعلاقته معنا. لم أستغرب مما قاله أخي، فقد كنت واثقا من أن العلاج الذي قدمته له علاج ناجع بلا ريب، فلم يكن من عندي بل هو من نفحات أطباء الأرواح الأدلاء على الله عليهم السلام، فشكرت الله تعالى على توفيق نقل تلك الوصفة النبوية إلى ذلك الشاب الذي كان في أمس الحاجة إليها. ولم أستغرب أيضا من التحسن السريع في حال الفتى، فقد رأيت بوادره وعزائمه في الوقت نفسه الذي كنت أتلو فيه عليه تلك الأحاديث الشريفة النورانية. ولكن الذي أثار استغرابي حقا هو ما قاله أخي في تتمة كلامه السابق. خفت دريق السرور في عيني أخي وحل محله شيء من علائم القلق وعدم الارتياح، وهو يقول في تتمة حديثه عن ولده سعيد: ولكني لاحظت ظهور حالة من الفتور في اهتمامه بأمر عباداته، فقد كان في السابق أشد حرصا عليها مما هو عليه اليوم. أثار كلامه بعض القلق في نفسي أنا أيضا، وخشيت أن يكون ما قلته لسعيد قد جعله يتهاون في أمر الفرائض العبادية، فينتقل من الإفراط والتفريط وكلاهما ابتعاد عن الجادة الوسطى. فسألت أباه عن ذلك فأجاب: كلا كلا، ليس الأمر كما ظننت، إنه ملتزم بالصلاة، بل وفي أول وقتها مثل ما كان حاله سابقا، وله في الأسبوع يوما يصومه تطوعا ويؤدي نوافل أخرى، ولكن أقل مما كان يعمل في السابق، ولذلك أخشى أن يؤدي ذلك إلى إضعاف اهتمامه به لاحقا. زال القلق من نفسي بعد الجواب الذي سمعته من أخي، ورأيت فيما ذكره علامة أخرى من علائم استعادة سعيد لصحته وسلامته الروحية، وإن الأحاديث التي تلوتها له قد نفذت إلى قلبه وظهرت على سلوكه، فأخذ يوغل في الدين برفق ويرقى معارج القرب الإلهي والكمال المنشود درجة درجة. ولكني أحسست بالقلق الذي يشعر به أخي على ابنه، وتذكرت ما قاله أبونا لنا، أي لي ولأخي، قبيل سفرنا إلى العاصمة حيث قبلنا في إحدى جامعاتها. خطبنا يومئذ بكلمات ملؤها الطمأنينة والثقة التي نفذت إلى قلوبنا مع تلك الكلمات. يومها قال لنا أبونا: ما أطلبه منكم أحبائي أن تكون دراستكم في الجامعة لله، وأن تجتهدوا فيها لذلك، إذ ترونها وسيلة لخدمة عباده. وما أطلبه منكم أحبائي أن تحافظوا على الفرائض والصلاة أول وقتها، وما عدا ذلك فهو تطوع ونافلة، أقيموها كلما وجدتم في أنفسكم إقبالا عليها، ففيها خير كثير. عرف أخي مقصودي من نقل هذه الكلمات عن أبينا الذي كان شديد الالتصاق بأحاديث أهل البيت عليهم السلام، فقد أجابني بابتسامة تكشف عن ذلك وعن زوال قلقه، ثم قال: إن الحب لخير أبنائنا وصلاحهم يدفعنا أحيانا إلى اهتمامنا بتوضيح الهدف السامي إليهم دون أن ندلهم على الطريق السوي إليه، وقد نستعجل منهم التحرك السريع فنبعدهم عن الهدف الذي نريد منهم الوصول إليه. يسرنا أن نراهم يقبلون على ما لا يطيقون مما نحب لهم، ونغفل عن عواقب هذا التوغل في الدين بلا رفق على تواصل سيرهم في الصراط المستقيم. عند هذه الكلمات من حديث أخي تذكرت ما نقله السيد حسن الخميني عن جده الإمام العارف روح الله الخميني. لقد سمع أن حفيده السيد حسن ملتزم بإقامة صلاة الليل رغم أنه صبي صغير، فاستدعاه وأمر بترك صلاة الليل. أجل، أمر الإمام حفيده بترك صلاة الليل التي لم يتركها هو طوال قرابة 60 عاما وفي أصعب الظروف، لكنه أمر حفيده الصبي الصغير بتركها، جهزه بمنهج عملي مناسب له، قال له: اترك الآن صلاة الليل، ولكن قم بدل ذلك بثلاثة أعمال: أقم الصلوات اليومية في أول وقتها، وقرأ دروسك جيدا، ثم العب.